الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنستأنف قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى، حيث نبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل كتاب النكاح. تفضل شيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. وأصول هذا الكتاب تنحصر في 5 أبواب: الباب الأول في مقدمات النكاح، الباب الثاني في موجبات صحة النكاح، الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح، الباب الرابع في حقوق الزوجية، الباب الخامس في الأنكحة المنهية عنها والفاسدة. الباب الأول في مقدمات النكاح. وفي هذا الباب 4 مسائل: في حكم النكاح، وفي حكم خطبة النكاح. يبدو لي الخطبة التي تقال في وفي حكم خطبة النكاح، وفي الخطبة على الخطبة، وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. فأما حكم النكاح فقال قوم هو مندوب إليه، وهم الجمهور، وقال أهل الظاهر هو واجب، وقالت المتأخرة من المالكية هو في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت. وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم، وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك، على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة؟ فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، فهو التفات إلى المصلحة، وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل، وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه، وقد أنكره كثير من العلماء، والظاهر من مذهب مالك القول به.
حقيقة منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل يوجد للأوامر صارف يصرفها عن أصلها أو لا يوجد؟ وما أشار إليه المؤلف من قول بعض المالكية باختلاف الحكم، وفي الحقيقة ليس خاصا بالمالكية، وليس المراد خوف العنت التي هي المشقة، وإنما المراد خوف المعصية أو المخالفة لأوامر الشرع، فمن خاف على نفسه من معصية لا يمكن درؤها إلا بالنكاح وجب عليه. هذا منطلق من اعتبار المآلات الشرعية وليس للمصلحة التي ليس لها أصل، وإنما هو منطلق من اعتبار المآلات، وهو محل اتفاق بين العلماء في الجملة. وأما ما يتعلق بالمصلحة المرسلة فالخلاف فيها مشهور، وموطن بحثه الكتب الأصولية.
قال رحمه الله: وأما خطبة النكاح المروية على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجمهور إنها ليست واجبة، وقال داود هي واجبة. وسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب أو على الندب؟
من شاءها من شيئين: أولهما هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للنكاح، وبالتالي فيأخذ فعله حكم ما هو بيان له، كما هو مشهور عند الأصوليين والظاهرية يرون أن النكاح واجب ففعله يأخذ حكم ما هو بيان له. والثاني: هل الأصل في الأفعال النبوية أن تكون على الوجوب متى كانت على سبيل القربة؟ والخلاف الأصولي فيها مشهور. صارت الأولى بالضم.
قال رحمه الله: فأما الخطبة على الخطبة فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهي عنه أو لا يدل، وإن كان يدل ففي أي حالة يدل. فقال داود يفسخ، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسخ، وعن مالك القولان جميعا. وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده. وقال ابن القاسم إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح، وأما إن كان الأول وإما إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز. وأما الوقت
ما شاء الخلاف في هذه المسألة، هل النهي وارد على المأمور به أو وارد عن أمر خارج له؟ فالخطبة هنا هل هي جزء من أجزاء عقد النكاح، وبالتالي النهي عنها يكون نهيا عن عقد النكاح فيدل على فساده، أو أن النهي متعلق بأمر خارج عن عقد النكاح وبالتالي لا يدل على الفساد؟
وأما الوقت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول الخطبة، بدليل حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أن أبا جهم ابن حذيفة ومعاوية ابن أبي سفيان خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة.
ما شاء الخلاف هنا، هل هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الخطبة على الخطبة أو لا؟
قال رحمه الله أما النظر إلى المرأة عند الخطبة فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط، وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين، ومنع ذلك قوم على الإطلاق، وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين. وسبب اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا، وورد بالمنع مطلقا، وورد مقيدا، أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر، ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء.
هنا مسألة النظر منشأ الخلاف فيها هو هل الأمر بالنظر مخصص لعمومات النصوص الواردة بالنهي عن النظر أو لا يثبت له حكم التخصيص؟
قال رحمه الله الباب الثاني في موجبات صحة النكاح. وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان، الركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد، الركن الثاني في معرفة محل هذا العقد، الثالث في معرفة شروط هذا العقد. الركن الأول في الكيفية، والنظر في هذا الركن في مواضع: في كيفية الإذن المنعقد به، ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد، وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز، وهل إن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد أم من شرط ذلك الفور. الموضع الأول: الإذن في النكاح على ضربين، فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ، وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت، أعني الرضا. وأما الرد فباللفظ، ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب ولا جد بالنطق، وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزويج، واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة، فأجازه قوم وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج. وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به أم ليس من صحته اعتبار اللفظ، فمن ألحقه وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به أم ليس من صحته اعتبار اللفظ، فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران قال لا نكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، ومن قال إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ أجاز النكاح أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك، أعني أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة.
منشأ الخلاف في هذه المسألة على الصحيح هو هل تقيد النصوص المطلقة بالفعل النبوي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح بلفظ التزويج والنكاح، فحينئذ هل نقول هذا حاصر للألفاظ التي ينعقد بها النكاح، أو أنه إنما اختار هذه الألفاظ على جهة التنويع وليس على جهة الانحصار؟
قال رحمه الله: الموضع الثاني، وأما من المعتبر قوله في صحة هذا العقد، فإنه يوجد في الشرع على ضربين، أحدهما يعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسهما، أحسن يعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسهما، أعني الزوجة والزوجة، إما مع الولي وإما دونه على مذهب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة أمر نفسها، والثاني يعتبر فيه رضا الأولياء فقط، وفي كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها ومسائل اختلفوا فيها، ونحن نذكر منها قواعدها وأصولها. فنقول: أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح، واختلفوا هل يجبر العبد على النكاح سيده والوصي محجوره البالغ أم ليس يجبره. فقال مالك: يجبر السيد عبده على النكاح، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجبره. والسبب في اختلافهم: هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه؟ وكذلك اختلفوا في جبر الوصي محجوره، والخلاف في ذلك موجود في المذهب. وسبب اختلافهم: هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس بمصلحة وإنما طريقه الملاذ؟ وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي ألا يتوقف في ذلك. وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ لقوله عليه الصلاة والسلام: والثيب تعرب عن نفسها إلا ما حكي عن الحسن البصري. واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب الغير البالغ ما لم يكن ظهر منها الفساد. فأما البكر البالغ فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى: للأبي فقط أن يجبرها على النكاح. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة: لا بد من اعتبار رضاها. ووافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القولين عنه. وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم، وذلك أن ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها، وقوله: تستأمر اليتيمة في نفسها، خرجه أبو داود. والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف اليتيمة، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور: والبكر تستأمر، يوجب بعمومه استئمار كل بكر. والعموم أقوى من دليل الخطاب، مع أنه خرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: والبكر يستأذنها أبوها، وهو نص في موضع الخلاف. وأما الثيب الغير البالغ فإن مالكا وأبا حنيفة قال: يجبرها الأب على النكاح، وقال الشافعي: لا يجبرها. وقال المتأخرون: إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال: قول إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق، وهو قول أشهب، وقول إنه يجبرها وإن بلغت، وهو قول سحنون، وقول إنه لا يجبرها وإن لم تبلغ، وهو قول أبي تمام. والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف كابن قصار وغيره عنه. وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: تستأمر اليتيمة في نفسها ولا تنكح اليتيمة إلا بإذنها، يفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر إلا ما أجمع عليه الجمهور من استئمار الثيب البالغ. وعموم قوله
في قوله اليتيمة، معناها أن غير اليتيمة لا تستعمل. نعم.
وعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها يتناول البالغ وغير البالغ، وكذلك قوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن، يدل بعمومه على ما قاله الشافعي. ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب آخر، وهو استنباط القياس من موضع الإجماع، وذلك أنه لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ إلا خلافا شاذا فيهما جميعا كما قلنا، اختلفوا في موجب الإجبار، هل هو البكارة أو الصغر؟
يعني ما هي العلة؟
فمن قال الصغر قال لا تجبر البكر البالغ، ومن قال البكارة قال تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة، ومن قال كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد قال تجبر البكر البالغ والثيب الغير البالغ. والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة، والثاني تعليل الشافعي، والثالث تعليل مالك، والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة. واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتوجب النطق بالرضا أو الرد، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك، وأنها لا تكون بزنا ولا بغصب. وقال الشافعي كل ثيوبة ترفع الإجبار
حتى ولو كانت بوطئ شبهة أو بزنا.
وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية؟ واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بنت ست أو سبع وبنى بها بنت ست وبنى بها بنت تسع بإنكاح أبي بكر أبيها رضي الله عنه، إلا ما روي من الخلاف عن ابن شبرمة. واختلفوا من ذلك في مسألتين، إحداهما هل يزوج الصغيرة غير الأب، والثانية هل يزوج الصغيرة غير الأب. فأما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا، فقال الشافعي يزوجها الجد أبو الأب والأب فقط، وقال مالك لا يزوجها إلا الأب فقط أو من جعل الأب له ذلك إذا عين الزوج، إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد. وقال أبو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب وغير ذلك، ولها الخيار إذا بلغت. وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام والبكر تستأمر وإذنها صماتها يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات الأب التي خصصها الإجماع، إلا الخلاف الذي ذكرناه. وكون سائر الأولياء معلوما منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا المعنى، فمنهم من ألحق به جميع الأولياء ومنهم من ألحق به الجد فقط، لأنه في معنى الأب إذ كان أبا أعلى، وهو الشافعي. ومن قصر ذلك على الأب رأى أن مال الأب في ذلك غير موجود لغيره، إما من قبل أن الشرع خصه بذلك، وإما من قبل أن ما يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره، وهو الذي ذهب إليه مالك رضي الله عنه، وما ذهب إليه أظهر والله أعلم، إلا أن يكون هنالك ضرورة. وقد احتج الحنفية بجواز إنكاح الصغار غير الآباء بقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا فاليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال واليتيم لا ينطلق إلا على غير البالغة. والفريق الثاني قالوا إن اسم اليتيم قد ينطلق على البالغة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة، والمستأمرة هي من أهل الإذن وهي البالغة، فيكون لاختلافهم سبب آخر وهو اشتراك اسم اليتيم. وقد احتج أيضا من لم يجز نكاح غير الأب لها بقوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها، قالوا والصغيرة ليست من أهل الاستئمار باتفاق فوجب المنع. ولأولئك أن يقولوا إن هذا حكم اليتيمة التي هي من أهل الاستئمار، وأما الصغيرة فمسكوت عنها.
إذا منشأ الخلاف في هذه المسألة، هل إذن الشارع للأبي بالتزويج لكونه أبا أو لكونه يراعي مصلحة المزوجة فيلحق به من يماثله في هذه الصفة؟
قال رحمه الله: أما هل يزوج الولي غير الأب الصغير، فإن مالكا أجازه للوصي وأبا حنيفة أجازه للأولياء، إلا أن أبا حنيفة أوجب الخيار له إذا بلغ، ولم يوجب ذلك مالك. وقال الشافعي ليس لغير الأب إنكاحه. وقال الشافعي ليس لغير الأب إنكاحه. وسبب اختلافهم قياس غير الأب في ذلك على الأب، فمن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غير الأب لم يجز ذلك، ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك، ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلأن الرجل يملك الطلاق إذا بلغ ولا تملكه المرأة، ولذلك جعل أبو حنيفة لهما الخيار إذا بلغا. وأما الموضع الثالث وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار، فإن الجمهور على أنه لا يجوز، وقال أبو ثور يجوز. وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار والبيوع التي يجوز فيها الخيار، أو نقول إن الأصل في العقود ألا خيار إلا ما وقع عليه النص، وعلى المثبت للخيار الدليل، أو نقول إن أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر، والأنكحة لا غرر فيها، لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة، ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع. وأما تراخي القبول من أحد الطرفين على العقد فأجاز مالك من ذلك التراخي اليسير، ومنعه قوم وأجازه قوم، وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير إذنها فيبلغها النكاح فتجيزه. وممن منعه مطلقا الشافعي، وممن أجازه مطلقا أبو حنيفة وأصحابه، والتفريقة بين الأمر الطويل والقصير لمالك. وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا أم ليس ذلك من شرطه، ومثل هذا الخلاف عرض في البيع.
لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هو أن عقد النكاح هل هو مبني على التوسعة بحيث بأي صيغة أو بأي طريقة ينعقد، أو أنه مبني على الالتزام بما ورد في الشرع وبالتالي لا بد من اتصال القبول بالإيجاب.
قال رحمه الله: الركن الثاني في شروط العقد فيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في الأولياء، الثاني في الشهود، الثالث في الصداق. الفصل الأول في الأولياء، والنظر في الأولياء في مواضع أربعة: الأول في اشتراط الولاية في صحة النكاح، الموضع الثاني في صفة الولي، الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية وما يتعلق بذلك، الرابع في عضل الأولياء من يلونهم وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى عليه. الموضع الأول: اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط، فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفئا جاز. وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول الرابع أن اشتراطها سنة لا فرض.
السنة عند المالكية ما يمكن تصحيحه وليس المراد بها المستحب، وإلا لكان قولهم مماثلا لقول الحنفية.
وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على إنكاحها، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها، فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة، بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك، أعني أنهم يقولون إنها من شروط الصحة لا من شروط التمام. وسبب اختلافهم أنه لم تأتي آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح، فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك. والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها، إلا حديث ابن عباس، وإن كان المسقط لها ليس عليها دليل، لأن الأصل براءة الذمة. ونحن نريد
ما أدري شو معنى كلمة براءة الذمة، يعني براءة الذمة من إيجاب الولي، والإيجاب هذا غير الصحة، يعني البحث في الصحة النكاح بلا ولي، وليس البحث في الإيجاب وعدمه.
ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان ونبين وجه الاحتمال في ذلك. فمن أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشتراط الولاية قوله تعالى من اشترط الولاية قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قالوا وهذا خطاب للأولياء، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل. وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قالوا هذا خطاب للأولياء أيضا. ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من الأحاديث ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. خرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن. وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب فقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، قالوا هذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل، فقال أن ينكحن أزواجهن، وقال حتى تنكح زوجا غيره. وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى، فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع. فأما قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا. أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص، بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم. وكذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هو أن يكون خطابا لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابا للأولياء. وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر، فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الأمر. فإن قيل إن هذا عام والعام يشمل ذوي الأمر والأولياء، قيل إن هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع والمنع بالشر، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم. وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن، أصله الأجنبي. ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل، لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترا أو قريبا من التواتر، لأن هذا مما تعم به البلوى. ومعلوم أنه كان في المدينة من لا ولي له، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعقد أنكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها. وأيضا فإن المقصود من الآية ليس هو حكم الولاية، وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات، وهذا ظاهر، والله أعلم. وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به، والأظهر أن ما لا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به.
في هذا نظر، بل من رأى صحة دليل وجب عليه أن يعمل به ولو لم يقع عليه إجماع.
وأيضا فإن سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي، أعني المولى عليها. وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها، أعني ألا تكون هي التي تري العقد، بل الأظهر منه أنه إذا أذن الولي لها جاز أن تعقد على نفسها دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد الولي معها. وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فإن المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن، وليس هاهنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح. فظاهر هذه الآية والله أعلم أن لها أن تعقد النكاح وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف، وهو الظاهر من الشرع، إلا أن هذا لم يقل به أحد، وأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف. وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد، لكن الأصل هو الاختصاص إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك. وأما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر، لأنه إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى العقد عليهما الولي، فبماذا ليت شعري تكون الأيم أحق بنفسها من وليها؟ فبماذا ليت شعري تكون الأيم أحق بنفسها من وليها؟ وحديث الزهري هو أن يكون موافقا هذا الحديث أحرى من أن يكون معارضا له. ويحتمل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط، ويكون السكوت كافيا في العقد والاحتجاج بقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف هو أظهر في أن المرأة تري العقد من الاحتجاج بقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، على أن الولي هو الذي يري العقد. وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة، وذلك أنه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري، وحكى ابن علي عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه، قالوا والدليل على ذلك أن الزهري لم يكن يشترط الولاية ولا الولاية من مذهب عائشة. وقد احتج أيضا بحديث ابن عباس أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولكنه مختلف في رفعه، وكذلك اختلفوا أيضا في صحة الحديث الوارد في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأمره لابنها أن ينكحها إياه. وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل، وذلك أنه يمكن أن يقال إن الرشد إذا وجد في المرأة يكتفي به في عقد النكاح كما يكتفى به في التصرف في المال، ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال، فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد، مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها، لكن يكفي في ذلك أن يكون الأولياء الفسخ أو الحسبة، والمسألة محتملة كما ترى، لكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم، فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا كان لا يجوز عليه صلاة فإن كان فإذا كان لا يجوز عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه صلى الله عليه وسلم تواترا أو قريبا من التواتر ثم لم ينقل، فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين: إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك، وأما إن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم، ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب.
إذن منشأ الخلاف في هذه المسألة هل من شرط ثبوت الأحكام أن تكون متواترة إذا كانت مما تعم البلوى به؟ فكأن منشأ الخلاف وهو هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى أو لا يقبل. أعلمنا كيف هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين.